وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في الأدلة المستدل بها على ضمان المقبوض بالعقد الفاسد، ووصلنا إلى الدليل الثاني وهو النبوي المشهور على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وتكلمنا عنه من الناحية السندية والدلالية، ويمكن المناقشة فيما أفيد من الناحيتين. المناقشة الأولى هي المناقشة السندية. أولا، لا نسلم بكبرى جابرية عمل المشهور، فحتى لو فرضنا أن الرواية مجبورة بعمل المشهور، إلا أن الكبرى مناقشة كما أفاد ذلك سيدنا الخوئي قدس سره. ثانيا، على فرض التسليم بالكبرى، فلم يحرز عمل المشهور بها، وذلك لعدم وصول الكتب الفقهية الاستدلالية للقدماء بأيدينا، لنعرف أنهم قد اعتمدوا عليها واستدلوا بها، وإنما ذكرت في بعض كتب القدماء مثل الانتصار للمرتضى والخلاف والمبسوط للطوسي، وبحسب الملاحظة فإنهم قد ذكروها احتجاجا على المستدل وهم العامة، لا أنهم قد اعتمدوا عليها واستدلوا بها. إذن فالرواية غير تامة سندا، لا من حيث الكبرى ولا من حيث الصغرى، لعدم إحراز عمل المشهور بها. المناقشة الثانية الدلالية. وهذه المناقشة أفادها المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب الجزء الثاني صفحة 111، بأن أقصى ما تدل عليه الرواية بيان الحكم التكليفي، وهو وجوب حفظ المال المقبوض بالعقد الفاسد، فلا تفيدنا في بيان الحكم الوضعي وهو الضمان الذي هو محل البحث، ويشهد لصحة ما قلناه قرينتان. القرينة الأولى أن الظرف وهو على حرف الجر قد أسند إلى اليد، على اليد ما أخذت، والمناسب لذلك هو بيان الحكم التكليفي لا بيان الحكم الوضعي. فإن المناسب لليد أن ترد ما أخذت بعد حفظه، والمناسب للحكم الوضعي هو أن يقول الشارع على الرقبة على العنق ما أخذت لا على اليد، فإن المناسب لليد الحفظ والمناسب لليد الرد، وهذا هو معنى الحكم التك ليفي. القرينة الثانية أن سياق الرواية هو النظر إلى نفس المال المأخوذ وليس إلى ضمان هذا المال بالمثل أو بالقيمة، حيث قالت الرواية على اليد ما أخذت، يعني نفس المال المأخوذ هو الذي عليها، ولم تقل على اليد بدل المال المأخوذ، بل على اليد ما أخذت المال الذي أخذته، والمناسب لذلك هو الحكم التكليفي، يعني حفظ المال المأخوذ ورد المال المأخوذ. إذن فالرواية ناظرة لبيان الحكم التكليفي، وإن شككنا في ذلك فلا أقل من الإجمال، ومع الإجمال يبطل الاستدلال، حيث ليس واضحة الرواية في بيان الحكم الوضعي بل تحتمل التكليفي والوضعي، فهي مجملة ولا تقبل الاستدلال. هذا المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة والأخيرة في هذا الدليل، إنما ركزنا لأن هذا من أهم الروايات، هذه الرواية ودائما يستدل الأعلام بها على الضمان، فلابد أن تعرف المناقشات الواردة فيها وعليها. المناقشة الثالثة من السيد اليزدي في الحاشية الجزء الأول الصفحة 453، وهي مناقشة مبنائية للمصنف، حاصلها إن حمل المصنف الرواية على بيان الحكم الوضعي وهو الضمان لا يتناسب مع مبناه في الأصول، حيث إن مبنى المصنف أصولا أن الأحكام الوضعية منتزعة من الأحكام التكليفية، فلا بد من وجود حكم تكليفي فينتزع منه الحكم الوضعي، مع أن المصنف يدعي أن الرواية ناظرة فقط لبيان الحكم الوضعي، وهذا خلاف مبناه لأصوله من أن الأحكام الوضعية ليست استقلالية إنما هي انتزاعية من الأحكام التكليفية. وبناء على ذلك لا يصح هذا التفريع الذي ذكره المصنف، وهو صلاحية الرواية للاستدلال بها على ضمان الصبي والمجنون، وذلك لأن الصبي والمجنون ليسا مكلفين أصلاً، فما دام ليس مكلفين فلا يمكن حينئذ انتزاع حكم وضعي، في حقهما وهو الضمان. تم الكلام في مناقشة هذا الدليل الثاني. ولا بد أن تحرر مبناك بالنسبة لحديث على اليد، هل تراه تام سندان أو لا تراه تام سندان؟ وهذه يبنى على الكبرى، هل ترى الكبرى تامة جابرية عمل مشهور؟ إذا رأيتها تامة بعد ذلك، يعني أنت مبناك الوثوق أو الوثاقة. إذا مبناك الوثاقة كالسيد الخوي بعد خلاص الرواية ضعيفة سندا، جبرت أو ما جبرت. أما إذا مبناك الوثوق تأتي الآن عمل مشهور قابل كبروية، لكن نأتي للصغرى، هل المشهور جبرها؟ إنما ذكرها المرتضى وذكرها الطوسي وذكرها ابن زهرة وابن إدريس، ولم يتعرض لها المفيد ولا الصدوق ولا سلار ولا ابن حمزة ولا ابن البراج من قريب أو بعيد، لا احتجاجا على القوم فضلا عن استدلالا بها. ثم بعد ذلك تأتي، هل الرواية بيان حكم وضعي أو بيان حكم تكليفي؟ وعندك قراءة من هنا وعندك قراءة من هناك، فلا بد أن تصل إلى قناعة. وسنسألك في آخر البحث ما هي قناعتك في حديث على اليد، تام سندا ودلالة أو لا؟ طبق العبارة، ويدل عليه النبوي المشهور على اليد ما أخذت حتى تؤدي. خوب نبوي مشهور، أنا أقول لك ضعيف لكن مشهور منجب، والخدشة في دلالته بأن كلمة على كما قال الطوسي والعلامة والنراقي ظاهرة في الحكم التكليفي فلا يدل على الضمان، ضعيفة جدا. لماذا ضعيفة؟ ها، بل هي ناظرة للحكم الوضعي، وذكرنا قرينتين فيما سبق وسببين. فإن هذا الظهور، يعني ظهور على في الحكم التكليفي، إنما هو إذا أسند الضر إلى فعل من أفعال المكلفين. إذا أسندت على الذي هي ظرف مكان، على حرف جار وهو ظرف مكان للاستعلاء، إذا أسندت على إلى فعل من أفعال المكلفين تدل على الحكم التكليفي، مثل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، مثل وعلى الذين يطيقونه فدية. خب، لا إلى مال من الأموال كما هو محل البحث على اليد ما أخذت، يعني المال الذي أخذت فأسندت على إلى مال، كما يقال مثلا عليه دين. إذا قيل عليه دين هنا لا يدل هذا على حكم التكليف بل على حكم الوضعي، عليه دين أسند إلى مال. فإن لفظة على حينئذ لمجرد الاستقرار في العهدة، عهدة المكلف عينا كان أو دينا، يعني إذا كان المال عينا فعلى عهدته يجب عليه أن يرجع، إذا المال دينا على ذمته عليه أن يرجع. فالعهدة أوسع تشمل الأعيان والديون والأديان. ومن هنا كان المتجه صحة الاستدلال به، يعني بحديث على اليد، على ضمان الصغير، بل المجنون إذا لم يكن يده لم تكن يدهما ضعيفة لعدم التمييز والشعور. أما إذا كانت يدهما ضعيفة لا يصدق على اليد ما أخذت، لأنها ليست يدا مميزة ويدا شاعرة حتى يقال أخذت، إنما يد المميز ويد الشاعر هي التي تأخذ. الدليل الثالث، رواية جميل بن دراج، والبحث عن هذه الرواية من الناحيتين الأولى السندية والثانية الدلالية. فننقل أولا الرواية بحسب ما نقلها المصنف. الطوسي بإسناده، دقق دقق مولاي صحيح أو لا، الطوسي بإسناده عن علي بن إبراهيم. طريق الطوسي إلى علي بن إبراهيم صحيح، عن علي بن إبراهيم ثقة أو أنه ممدوح.
علي بن إبراهيم
علي بن إبراهيم دير بالك دير بالك. عن أبيه ثقة، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا. عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت الجارية مسروقة، قال يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته. والرواية من الناحية السندية محل إشكال، لأن جميلة بن دراج يرويها عن بعض الأصحاب، ولم يثبت في حق جميل بأنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، فتكون الرواية من الناحية السندية بهذا المقدار محل إشكال. إلا أن الذي يهون الخطبة هو أن الطوسي نفسه روى الرواية بطريق آخر معتبر لا يمر بجميل بن دراج، وهو الطوسي بسنده عن الصفار، عن معاوية بن حكيم ثقة، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، ولا يوجد فيها عن بعض أصحابنا. وهذا معناه إن تم ذلك أن جميل بن دراج سمع الرواية مرة عن راوي ثم سمعها مرة أخرى مباشرة عن الإمام، هذا معنى ذلك. والرواية نفس الشيء، في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجيء مستحق الجارية يعني مغصوبة، قال يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع يعني المشتري قيمة الولد لأن أولدها، ويرجع على من باعه يعني الغاصب بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه. ولو أن المصنف ذكر هذه الرواية بهذا السند لكان أنسب، لأن هذه الرواية من حيث السند لا غبار عليها، ومن حيث أيضا المضمون أشمل وأوسع وبينت تفاصيل أكثر من تلك السابقة. على مبنى بعض الأعلام نعم ينفعنا ذلك، بناء على دعوى الكشي من جهة والطوسي في العدة من جهة أخرى لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة مطلقا، سواء أرسلوا بالمباشرة أو أرسلوا بالواسطة، بل يمكن أن يقال بأن هذا الإرسال ليس معلوما من أنه من ناحية جميل بن دراج، لعل جميل بن دراج رواها عن زرارة مثلا، لكن ابن أبي عمير هو الذي أرسل وقال عن جميل عن بعض أصحابنا، هو الذي نسي عن جميل عمن يروي، لأن كتب ابن أبي عمير ضاعت وتلفت
حيث حبس 17 عاما في السجن وجلده هارون 100 جلدة. صور مرجع يجلد في هذا اليوم، وابن أبي عمر مرجع في زمانه. خوف، فجلد ابن أبي عمر 100 جلدة حتى كاد أن يبلغ بأسماء الشيعة. على كل حال، حتى يقول: سمعت صوت يونس بن عبد الرحمن يقول: يا محمد اتق الله واذكر موقفك بين يديه يوم القيامة. يقول: فأمسك. على كل، فهناك من يبني على هذا المبنى بأن هؤلاء المشايخ 3 لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة بالمباشرة وبالواسطة. هناك من بنى على ذلك. إن شاء الله نوفق يوما من الأيام لبحث مراسيل ابن أبي عمير بحثا مفصلا، لكن هذا لا يصلح في بحث فقهي، بحث رجالي، لأن في البحث الفقهي استغرق أياما طوال، ثم يتكلم مثل يقول: أخذنا وقتا طويلا كما في قاعدة العدل والإنصاف، كنا نتفكر ونتصور أن المسألة يوما أو يومين. على كل حال، وإذا بها لها أسبوعا. خوف. على كل حال، والبعض الآخر بنى على أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة بالمباشرة، وهو المشهور بين الأعلام، وهو المشهور. والبعض الآخر قال: أصلا لم تثبت هذه الدعوة من الأساس، فلا أنهم لا يرون ولا أنهم لا يرسلون إلا عن ثقة، بل ثقة رواه عن الضعاف علي بن حديد و المفضل بن صالح ويونس بن ضبيان وهلم جرى، كما قال سيدنا الخوئي ووافقه بعض تلامذته وتلامذة تلامذته وتلامذة تلامذة تلامذته، وهو الأوفق بالأدلة، والله العالم. على كل، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يشتري جارية من السوق فيولدها، ثم يجيء مستحق الجارية قال يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه. وتقريب الدلالة: أولا، الرواية واردة في بيان حكم شراء الجارية المغصوبة، فبينت حكمين: الحكم الأول هو وجوب رد المشتري الجارية لصاحبها الذي غصبت منه. الحكم الثاني وهو المهم والذي عليه الاستدلال: أنها حكمت بلزوم ضمان المشتري لقيمة الولد الذي أنجبته الجارية، فيأخذ هذا الولد لأنه حر، تولد من حر وأما فيتبع أشرف الأبوين، إلا أنه يدفع للمالك للجارية قيمة الولد، يقيم الولد كم قيمته ثم يدفع قيمته إلى المالك ويرجع بقيمة الولد على الغاصب، لأنه غره والمغرور يرجع على من غره. ثانيا، يحتمل في حكم الإمام عليه السلام بضمان المشتري لقيمة الولد احتمالات 3. الاحتمال الأول: أن يكون الوجه في حكم الإمام عليه السلام بضمان قيمة الولد الاستيفاء، أي لأن المشتري استوفى منفعة هذا الولد لذلك يضمن قيمته للمالك، حيث إن الاستيفاء للمنفعة من موجبات الضمان، وهذا الاحتمال باطل، وذلك لأن الولد ليس عبدا كي يستوفى وتضمن منفعته، إنما هو حر تابع لأبيه، فلا يلزم حينئذ على الأب أن يضمن هذا الولد بشيء، فإنه لم يستوفي منفعته أصلا، لأنه ليس عبد، حر وتابع للأب. الاحتمال الثاني أن يكون الوجه في حكم الإمام بالضمان هو الإتلاف، بمعنى أن المشتري أتلف منفعة الرحم لهذه الجارية، حيث وضع ماءه في رحمها لمدة 9 أشهر، مع أن المالك كان يمكنه أن ينتفع منها بأن يطأها عبد فتلد عبدا فيكون مملوكا للمالك، فلأن المشتري أتلف منفعة هذه الجارية لمدة 9 أشهر حيث حملت له ولدا حرا، فلذلك حكم الإمام عليه السلام بالضمان للإتلاف، وهذا الاحتمال باطل لعدم صدق الإتلاف أصلا، حيث إن الإتلاف يتوقف على وجود شيء معين خارجا ثم يعدم ويتلف، مع أن ما تحقق من المشتري ليس إعدام لشيء موجود، إنما إيجاد وإحداث نماء للجارية، حيث أحدث لها نماء وهو الولد. إذن لا يصدق عنوان الإتلاف، بل هنا عنوان الإحداث والإيجاد لا الإتلاف والإعدام. الاحتمال الثالث أن يقال بأن الوجه في حكم الإمام عليه السلام بالضمان هو التلف الحكمي، فليس الاستيفاء ولا الإتلاف، إنما التلف الحكمي، بمعنى أنه لما كان هذا الولد حران بحكم الشارع، حيث حكم الشارع على الولد بالحرية تبعا للأبي، فإذا صار هذا الولد تالف شرعا على المالك، فليس هو عبد يملكه مالك الأمة، إنما هو حر تابع لأبيه، فيعتبر هذا الولد تالف شرعا وليس تالف حقيقة، لأنه ليس تلف حقيقي إنما تلف حكمي، فالشارع حكم بعدم مالية هذا الولد لأنه حر وليس عبد، فلأجل هذا التلف الحكمي الشرعي ألزم الشارع المشتري بضمان قيمة الولد، لأن هذا التلف على المالك. شرعا. لذلك الضمان للتلف الحكمي وليس للاستيفاء ولا للإثم. وعلى هذا يبتني البحث على الاحتمال الثالث، لأن كلامنا كله في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد عند التلف. واضح؟ إذن فالرواية تدل على الضمان عند التلف، هذا ثانيا. ثالثا، إذا دلت الرواية على الضمان في التلف الحكمي دلت على الضمان في التلف الحقيقي من باب أولى. وبكلمة أخرى، إذا دلت الرواية على ضمان النماء وهو الولد عند تلفه حكما، دلت على ضمان الأصل وهو الجارية عند تلفها، وهو محل البحث، حيث محل بحثنا المقبوض يعني المبيع المقبوض بالعقد الفاسد. فإذا دلت الرواية على ضمان نماء هذا المقبوض بالعقد الفاسد، نماء المبيع، دلت على ضمان المبيع من باب أولى. هذا ثالثا. رابعا وأخيرا، لا خصوصية لمورد الرواية وهو الجارية، بل نتعدى لكل مقبوض بالعقد الفاسد جارية كتابا وهلم جرا. والنتيجة هي لزوم الضمان في المقبوض بالعقد الفاسد. ويمكن المناقشة في هذا الدليل بعدة مناقشات ذكرت في كلمات الأعاظم. المناقشة الأولى ما ذكره السيد الخوئي قدس سره في الجزء 36 الصفحة 233. دقق، كلام عظيم، بأن الرواية أجنبية عن محل البحث وخارجة عن محل الكلام، وذلك لأن محل كلامنا فيما لو صدر البيع من نفس المالك، فالمالك هو الذي باع بيعا فاسدا، فحينئذ يأتي الكلام هل يضمن هذا المقبوض بالعقد الفاسد أو لا. إلا أن محل الرواية وموضع الرواية ليس بيع المالك بعقد فاسد، إنما بيع الغاصب، ولا خلاف بينه في أن الغاصب لو باع ما غصب يلزم الضمان في هذا المبيع المغصوب. واضح كلامه؟ ولذلك أنقل لك نص عبارته، قال: وأما رواية الجارية المسروقة فهي خارجة عن محل كلامنا، لأن كلامنا فيما إذا صدر البيع من مالك المال غاية الأمر كان فاسدا لانتفاء شرط من شروطه، فيمكن أن يتوهم عدم الضمان من جهة إلغاء المالك احترام ماله، لأنه يعلم أن البيع فاسد وسلط الآخر على المال، فيقال أنه قد إذا يضمن قد يضمن. يأتي البحث: وهذا بخلاف مورد الرواية، لأن موردها صدور العقد من عن الغاصب، ولا إشكال أن الضمان في مثل ذلك على القاعدة. واضح؟ جيد جدا. المناقشة الثانية كيف؟ لكن على كل حالين، العين مغصوبة أو ليست مغصوبة في الواقع، في الواقع مغصوبة، سواء كان هذا البائع هو البائع الأول الذي غصب، أو كان بائع ثاني، أو كان بائع ثالث، هذه عين مغصوبة، واتفق الأعلام في بيع العين المغصوبة، سواء باعها الغاصب أو الثاني المغرور أو الثالث أو الرابع، يجري فيها الحكم ويلزم الضمان من دون فرق. وقد دلت على ذلك رواية أبي ولاد التي ستأتيك إن شاء الله في بيع الفضولي. على كل حال، المناقشة الثانية، ما أفاده السيد اليزدي قدس سره في الحاشية الجزء الأول صفحة 454، دقق في كلامه، وهو أن الظاهر من الرواية هو أن الحكم بالضمان ليس لأجل التلف الذي هو محل البحث، إنما السر في الضمان هو الإتلاف، حيث إن المشتري لما وضع ماءه في رحم هذه الجارية أتلف منفعة الجارية على المالك، فلأجل ذلك حكم الشارع بالضمان. إذن فمورد الرواية الإتلاف لا التلف الذي هو محل الكلام والبحث. ولذلك قال ولكن يمكن دعوى صدق الإتلاف عرفا في مورد الرواية، ولعله إليه أشار، يعني المصنف بقوله فافهم، لأن المصنف قال فافهم، لعل الأمر بالفهم لأجل ذلك، إن مورد الرواية الإتلاف ومحل كلامنا. هذه المناقشة الثانية. خوب دفعنا، مو كل ما دفعنا يعني صحيح، نحن مع المصنف مولاي، المصنف هو دفع، يعني دفعه تاب. لا نقول يصدق عرفا، يصدق عرفا، أول الكلام أنه الإتلاف لابد شيء موجود، ها إذا كان الشيء موجود بعد ذلك أنت تعدمه وتتلفه، لا نقول سواء موجود بالفعل أو موجود بالقوة. والعرف ببابك، حيث يصدق أن من وضع ماءه في رحم الجارية أتلف منفعتها، حيث كان بالإمكان للمالك أن يضع ماء عبد فيها في رحمها. لا يصدق الإتلاف، ما أتلف شيئا، أتلف المنفعة، اختلفت الأمة، وهذا رحمة من الرحمات الإلهية. اختلاف أمة رحمة، مو يعني الاختلاف يعني يختلفون، لا، اختلافهم إلى أهل البيت عليهم السلام، ونبالك كل اختلاف، لا الاختلاف رحمة، لا الاختلاف يعني اختلافهم عند أهل البيت، دخولهم خروجهم عليهم. على كل جيد، عموما رأيان في المسألة، أنتم إما توافقوا المصنف أو توافقوا اليزدي، والمسألة عرفية. المناقشة الثالثة، من المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب الجزء الثاني صفحة 112، وحاصله أن الرواية تدل على الضمان ليس لأجل التلف ولا لأجل الإتلاف، قد يتردد في صدق الإتلاف، بل لأجل الاستيفاء، حيث إن المشتري استوفى منفعة الجارية بوضعه ماءه في رحمها. والاستيفاء من أسباب الضمان، فليس الاستيفاء هو للولد حتى يقول مصنف الولد ولده، بل الاستيفاء للرحم. واضح؟ المصنف قال إذا كان باب الاستيفاء فهذا لم يستوفي شيئا. لا، نقول ليس الاستيفاء للولد، إنما الاستيفاء لرحم الأم. نعم لو كان للولد صحيح ولم يستوفي شيئا، لكنه استوفى منفعة الرحم، لذلك يلزمه الضمان. فلا تدل الرواية على الضمان عند التلف الذي هو محل البحث. ولذلك قال الإيرواني يمكن أن يقال إن المشتري استوفى منفعة الرحم بإشغال ماءه، أو لا أقل من أنه أتلف منفعته على المالك. هذا المناقشة الثالثة. المناقشة الرابعة، وأسألك الدعاء، أبيات الدعاء مولاي، أنه الرواية مجملة لا نعلم الوجه في حكم الإمام بالضمان، هل هو التلف لتنفعنا في الاستدلال، هل هو الإتلاف، هل هو الاستيفاء، هل هو التفويت لأنه فوت على المالك منفعة الرحم لتسعة أشهر، ومع الإجمال يبطل الاستدلال. فيكفينا أن الرواية مجملة، يكفينا الإمام ما بين النكتة للضمان، قال يضمن قيمة الولد، أما ما هي النكتة علمه عنده ربي. قال ويدل على الحكم المذكور أيضا قوله عليه السلام في الأمة المبتاعة إذا وجدت مسروقة بعد أن أولدها المشتري إنه يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بالقيمة، فإن ضمان الولد بالقيمة له احتمالان. الاحتمال الأول استيفاء ورده المصنف مع كونه نماء لم يستوفه المشتري، يستلزم ضمان الأصل بطريق أولى، هذا الذي ذكرناه في المقدمة الثالثة الأولوية، وليس استيلاد. لا تقول هذا دفع دخل وهو الاحتمال الثاني إنه إتلاف، وليس استيلادها من قبيل إتلاف النماء بل من قبيل إحداث نماء، ما أتلف إنما أحدث أوجد غير قابل للملك، فهو الوجه في الضمان كالتالف، يعني ليس تلفا حقيقيا، تلف حكمي شرع حكم بالتلف للمتلف. فافهم، وبينا وجه الأمر بالفهم، لعله لأن الرواية تدل على الضمان لأجل الإتلاف أو للاستيفاء. والله العالم الصواب، والحمد لله رب العالمين.